بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 27 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال الأمر، الفصل الخامس. الأمر طلب الفعل بالقول على وجه العلو، أي يطلبه الأعلى من الأدنى. إذن الأمر طلب، ويعبرون عنه أحيانا بالاقتضاء. والطلب أو الاقتضاء ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل يعني يطلب منك أن تقوم بالفعل، أن تحصله. وطلب الفعل ينقسم إلى قسمين: طلب الفعل، إما أن يكون على سبيل الجزم، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب. تمام. طلب الفعل بالقول يعني بالكلام، بشيء يخرج من لفظ اللسان، بالقول على وجه العلو، أي يطلبه الأعلى من الأدنى. هذا مذهب عامة الأصوليين أو جمهور الأصوليين، أنه لا بد وأن يكون فيه علو من الإيه؟ من الآمر، أن يكون الآمر أعلى من المأمور حتى يسمى أمرا، وإلا فلو كان العكس يسمى دعاء، وإن كانوا متساوين يسمى التماس، نعم. قال: وللأمر صيغ، منها فعل الأمر نحو اذهب، فهذا طلب للفعل بالقول، اذهب فعل أمر. فعل الأمر هنا معناه طلب حصول الشيء بعد زمن التكلم، اذهب. اثنين: لام الأمر نحو لينفق ذو سعة من سعته. ولام الأمر تدخل على الفعل المضارع، يصبح عندنا لام أمر زائد فعل مضارع، يبقى دي أداة من أدوات الأمر، صيغة من صيغ الأمر. ثلاثة: اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر يقوم مقام فعل الأمر، اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم أي الزموها. اسم فعل الأمر هو يدل على الأمر بمعناه، وليس لفظه لفظ الأمر، يعني كلمة عليكم ليس فيها أمر، ليست مثل مثلا اذهب العب افهم، ليست صيغتها صيغة الأمر، ولكنها معناها معنى الأمر. عليكم أنفسكم أي الزموها. أربعة: المصدر النائب عن فعله نحو رويدا أي تمهل، رويدا يعني أصل الكلام، تمهل رويدا. نعم، فهذا مصدر، ناب عن الفعل، نعم. ونحو قول الشاعر: فصبرا في مجال الموت صبرا، يعني اصبر صبرا، يبقى مصدر صبرا ناب مناب الفعل اللي هو ايه؟ اصبر. نعم. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. خمسة: لفظ أمر وما اشتق منه نحو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونحو حديث آمركم بالصدقة. فأمر، يأمر، أمرنا، هذا كله إيه؟ هذا كله يعبر به عن طلب الفعل بصيغة من صيغ الأمر. وصيغة الإغراء نحو الخيل الخيل أيركبوها، سبعة، وقد يأتي الأمر على صورة الخبر وذلك مجاز. يبقى الصورة صورة الخبر، والمقصود منه الإيه؟ الأمر، الطلب، الإنشاء. وذلك مجاز كقول الأمير على قوم: فلان يذهب إلى كذا، وفلان يصنع كذا. هذا إيه؟ هذا خبر، ولكنه في الحقيقة المراد منه، المقصود منه الأمر. ومنه في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة يتربصن الظاهر أنها إيه؟ أنها فعل مضارع، فمعناها أن الجملة خبرية، ولكن مطلوب منه إيه؟ مطلوب منه إنشاء، فهو يأمرهم، يأمرهم أن النساء المطلقة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه صورتها صورة الخبر. يخبر الله تبارك وتعالى فيه أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن المقصود منه الأمر، يأمر الله الوالدات بأن يفعلن ذلك. ويخرج فعل الأمر عن الدلالة على معنى الأمر إلى دلالات أخرى تعينها القرائن. إذن فإذا لم تكن قرينة، فالأصل فيه أنه للوجوب، تمام، أو أنه باق في الأمر. فمثلا إن كان موجها من المساوي إلى المساوي، إنسان يأمر زميله بأمر، إنسان يطلب من أخيه طلبا، فهو الالتماس، يعني ليس أمرا وإنما هو التماس. وإن كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء، لو كان إيه الله تبارك وتعالى، أو سؤال إن كان للإيه، أو إن كان لأحد من البشر. وقد يكون للإرشاد، قد يكون للإرشاد، تمام، أو لدلالات أخرى تعرف من كتب اللغة. إذن عندي هنا فعل الأمر ولام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله ولفظ أمر وما اشتق منه وصيغة الإغراء، وأن يأتي في صورة الخبر. كل هذه صيغ للأمر يأتي عليها في القرآن والسنة. دلالة الأمر على الوجوب: حيثما وردت صيغة الأمر من الشارع فلا بد لها من حال من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تقترن بما يدل على الوجوب، نحو وآتوا اليتامى أمواله. آتوا فعل أمر، هذه صيغة من صيغ الأمر. ثم قال بعدها: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هذه قرينة، هذه قرينة، فإن تسميته خبيثا يدل على وجوب إيتائه لصاحبه، وهذه قرينة لفظية. خبيث يعني إمساكك إياه حرام، معناها إعطاؤك له واجب، فمعنى كلمة وآتوا محمولة على على الوجوب. طب لماذا؟ أولا لأنها اقترنت بما يدل على الوجوب. قال: ومن ذلك ما لو قرن الأمر بذكر العقاب على الترك، ما لو قرن بالأمر ذكر العقاب على الترك، كما تقدم في مبحث الوجوب. قلنا إن الواجب ما ترتب على تركه العقاب، ما ترتب على تركه العقاب. طيب، يبقى معنى ذلك أنه إذا لم يفعل الواجب يعاقب. طيب، إذا جاء بأمر وجاء معه بالكلام عن من لم يفعله فإنه يعاقب، يبقى دل ذلك على أنه واجب، دل ذلك على أنه واجب. فإذا جاء الأمر وجاء معه عقاب، تمام، يبقى معناها أنه إيه؟ معناها أنه لا بد من فعله. وقد تكون القرينة حالية، يعني هنا قرينة لفظية، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، قرينة لفظية لها صورة في اللفظ. وقد تكون القرينة حالية، لا تفهم من حال المتكلم، كما يشاهد من حال الآمر أحيانا أنه يتكلم بعزم على تنفيذ مطلوبه، يعرف ذلك من قوة كلامه وشدة لهجته أو من قسمات وجهه أو غير ذلك. يبقى هنا الحالة الأولى أن الواجب اقترن به ما يدل على أنه واجب، الأمر اقترن اقترن به ما يدل على أنه واجب، إما من اللفظ أو الحال. الحال الثانية أن يقترن بما يدل على أن الطلب غير جازم، أن يقترن الأمر بما يدل على أن الطلب غير جازم، يعني هناك قرينة في الكلام تدل على أن هذا الكلام مطلوب استحبابا، من فعله فهو خير ومن لم يفعله فلا شيء عليه. قال: ومثال ذلك حديث صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء. ودلالة الأمر في كل من هاتين الحالين واضحة. لماذا؟ الدلالة الأول وجود معها ما يدل على أنه واجب، والثاني دلالته ما يدل على أنه مستحب. نعم. الحالة الثالثة ألا تكون هناك قرينة حالية، لا تفهم من حاله أنه يطلب منك الأمر على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، لا تفهم منه شيئا. ولا مقالية، لا توجد لفظة في الكلام، لا قال لك لمن شاء ولا قال لك فإن لم تفعل فعليك إثم، لم يقل هذا ولا هذا. قال: ليس معه قرينة حالية ولا مقالية تدل على الجزم ولا على عدم الجزم، ويكون ذلك بالنسبة إلى السامع من الآمر مباشرة قليلا، وبالنسبة إلى من نقل إليه الأمر كثيرا لغيبته عن ظروف القول وعدم اطلاعه على قرائن الحال. يعني يندر إنك تجد إنسان أمام إنسان يسمع منه الكلام مباشرة ولا يفهم من حاله أو من طريقة كلامه إن كان يريد هذا الطلب على سبيل الجزم أو أنه غير مستعجل عليه. تمام. أما بالنسبة لمن ينقل إليه الكلام فإنه يحصل عنده اللبس كثيرا. هل كان مثلا يعني بيتكلم بشدة؟ هل كان قسمات وجهه تعبر؟ هل مثلا كان كلامه قويا؟ كل هذا لم ينقل إليه، فلذلك هو هو لم يطلع على قرائن الحال وغاب عن ظروف القول، فيحتمل كثيرا جدا إن هو لا يعرف على ماذا يحمل الكلام، هل يحمله على الوجوب أو يحمله على الاستحباب. نعم. وقد اختلف العلماء في دلالة الأمر في هذه الحالة، أينبغي حمله على الوجوب أم على الندب؟ لو حمل على الوجوب يبقى لا يحل تركه، ولو حمل على الندب يبقى يجوز تركه وإن كان فعله أفضل. قال: والراجح أنه يحمل على الوجوب. إذن الأمر إذا خلا عن القرينة فإنه يحمل على الوجوب، وقيل يحمل على الاستحباب، ولكن هذا رأي ضعيف. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا تكلم عن الأمر بإطلاق، سواء قامت عليه قرينة أو لم تكن عليه قرينة في مسألة الواجب. أما ما قامت عليه قرينة بأنه مندوب فهذا أعلمك أنه يجوز لك أن تخالف ولا تفعل. اثنين، قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فجعل الله تبارك وتعالى هذه من صفات الكافرين. إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، اركعوا فعل أمر، إذن فواجب أن يمتثل الإنسان فعل الأمر. قوله تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فعاتبه الله تبارك وتعالى على مجرد الأمر، على مجرد، ولو كان مجرد الأمر يدل على الاستحباب لا يستحق العقاب، بل لا يستحق العتاب ولا يستحق العقاب. الحديث 4. الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذ لو كان الأمر لا يدل على الوجوب لما كان في الأمر بالسواك مشق. الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر بالسواك هو أن ذلك يحصل من ورائه مشقة، فمعناه أنه لو أمر لوجب ولذلك تحصل المشقة، أما إن كان لو أمر لكان ذلك إلى اختيار الناس، يبقى إذن ما فيش مشق، فدل ذلك على أن الأمر للوجوب. قاعدة: الأمر بعد المنع لا يتعين للوجوب. هذه المسألة التي يبحثها العلماء تحت اسم الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر يعني حظر ومنع ثم أمرك بعدها، فهل هذا يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب أو يدل على الإباحة أو لا يدل على شيء؟ قد يرد الأمر بعد مانع، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا في الأرض فعل أمر، ابتغوا من فضل الله فعل أمر، فهل يأمرنا الله تبارك وتعالى الآن إذا انتهت صلاة الجمعة أن نخرج فلا بد من أن نبيع ونشتري وهكذا حتى تصح صلاتنا مثلا، أو أن ذلك واجب منفصل؟ ولا لأن الله عز وجل قال لنا في بداية صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لا تبيعوا ولا تشتروا، وبعدين قال الآن اشتروا، يبدا على الإباحة أم ماذا؟ يعني مثلا لما قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه منع المحرم من أن يصطاد، قال فإذا حللتم فاصطادوا، هل هذا على سبيل الوجوب إذا حل يصطاد، أم لا يدل على شيء، أم يدل على الإباحة؟ نعم. قد يرد الأمر بعد مانع، منعه أولا ثم أمره ثانيا. قال: فلا يكون حينئذ للوجوب. لا يكون للوجوب، لماذا؟ لأنه صار كالإذن الآن في مباشرة الفعل الذي كان منع منه. قال: وإنما يقتضي العودة إلى ما كان عليه الأمر قبل المنع. أو كان الأمر الذي كان يفعله واجب يستمر في الوجوب، مثل إنسان يعمل عملا قبض عليه الأجر، يبقى إذن يذهب إلى الصلاة ثم يعود إلى مباشرة العمل الواجب عليه. أو إنسان يسعى ليكف أهله عن المسألة ويكون هم مكفيين من ناحية القدر الواجب، يبقى ده مندوب يكمل العمل المندوب. ممكن إنسان كان قاعد مثلا على الطريق يتكلم مع زملائه أو يلعب وبعد كده دخل صلى، يرجع يلعب عادي، تمام؟ يبقى إما أنه يعود إلى الواجب أو يعود إلى المندوب أو يعود إلى المستحب، يعني يعود إلى ما كان عليه، نفس الحكم القديم، تمام؟ يبقى هو منعه فترة حتى أدى الواجب ثم أباح له أن يعود إلى الإيه؟ إلى العمل الذي كان فيه. يبقى الجزء المتبقي بعد الصلاة أو الجزء المتبقي بعد المنع عموما بعد المنع يعود إلى نفس الحكم السابق. نعم. وإنما يقتضي العودة إلى ما كان عليه الأمر قبل المنع. كان قبل المنع واجب يستمر الوجوب، كان قبل المنع مستحب يستمر الاستحباب، وهكذا الإباحة. فإن كان الفعل قبل المنع واجبا عاد بالأمر إلى الوجوب. ومثاله حديث: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. منعها وقت نزول دم الحيض من أن تصلي، هذا منع. فإذا أدبرت الحيض يعني انتهت، فاغسلي عنك الدم وصلي. هل اغسلي وصلي هنا للوجوب؟ لو كان للوجوب وليست عليها صلاة، ها، فمعنى هذا كيف نأمرها؟ تمام. نعم. أما إذا كانت فاغسلي عنك الدم وصلي، فإن فعل الأمر صلي هو للوجوب، لأن الصلاة كانت قبل امتناعها بالحيض واجبة، فبعد انتهاء الحيض تصير أيضا واجبة كما كانت. وإن كان الفعل قبل المنع مستحبا عاد بالأمر إلى الاستحباب. ومثاله الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يبقى حصل منع من زيارة القبور، بعدين حصل أمر بزيارة القبور. هل الأمر هنا للوجوب؟ لا، الأمر للاستحباب. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنهم كانوا يزورونها قبل ذلك استحبابا وليس وجوبا، مع أن كلمة فزوروها فعل أمر مطلق، المفترض أنه هو يحمل على الوجوب كما قلنا سابقا. لا، لكنه جاء بعد حظر، أمر بعد حظر، يعطى نفس الحكم الإيه؟ الأول السابق. وإن كان الفعل مباحا عاد بالأمر إلى الإباحة، كقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. طالما الإنسان محرم يبقى لا يجوز له أن يصطاد، هذا منع. ثم قال تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. كلمة اصطادوا فعل أمر، لا يحمل على الوجوب ولا يحمل على الندب، وإنما ننظر في أصل الصيد قبل الإحرام. أصل الصيد قبل الإحرام مباح، من شاء اصطاد ومن شاء لا يصطاد، تمام؟ فكلمة اصطادوا هنا معناها الإذن، تمام؟ يبقى ممكن نختصر نقول الأمر بعد المنع يفيد الإذن في مباشرة الفعل السابق، في مباشرة الفعل السابق، السابق إذا كان واجب يبقى واجب، مندوب يندوب، وهكذا. قال وهذا التفصيل أولى من القاعدة المشهورة الأمر بعد النهي للإباحة، هكذا أطلق بعض العلماء هذه القاعدة، فقالوا الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، يفيد الإباحة، تمام؟ ونحن نرى أن يقال في القاعدة بدل ذلك الأمر بعد المنع هو لكسر المانع، يعني لإلغاء المانع، فتعود المسألة إلى أصلها وإلى ما كانت عليه قبل ذلك. والمقصود بالمانع هنا أنواع، المانع الشرعي، المانع الشرعي كالحيض بالنسبة إلى الصلاة كما تقدم، يعني في حديث إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. فهنا المانع الذي منع هو الإيه؟ هو الصلاة، هو الحيض، والحيض هنا مانع شرعي ولا مانع نهي أو منع كذا، هو منع شرعي، مانع شرعي. قال وكالإحرام بالنسبة إلى الصيد في قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم وإذا حللتم فاصطادوا. فهذه الموانع موانع إيه؟ شرعية. والنهي عن الفعل، النهي عن الفعل، يعني المانع الذي يمنع الإنسان الآن هو النهي عن الفعل، كحديث كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهكذا. فده الذي كان منع من الفعل هو النهي عنه. والمنع الشرعي المتوهم، كحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك أو ويحك، فإن تحمله، تحمل هذا الشخص مشقة المشي في السفر يدل على توهمه عدم جواز ركوب البدنة على اعتبار أنها هدية من الهدي وأنها خرجت عن ملكه، هكذا ظن، توهم فامتنع عن الفعل. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيه؟ بأن ركوبها جائز، فزال المانع. ومن هذا النوع أن يقع الأمر بعد الاستئذان، كقولك لمن استأذن عليك أدخل. يبقى كلمة أدخل هنا إيه؟ ليست على سبيل الوجوب، تمام؟ وإنما إيه؟ زال المانع. نعم، زال المانع. ومثله وقوع الأمر بعد الاستفهام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألت أينفع أختها أن تصوم عنها، يعني لها أخت ماتت وتسأل الآن هل صومي عنها ينفعها، فقال صومي عن أختك. صومي، هل صومي هنا صار الصوم واجب؟ لا. فإنها ما سألت عن ذلك إلا لأنها توهمت أن صومها عن أختها لا ينفع. فصومي هنا على سبيل الإيه؟ على سبيل الإذن بعد توهم المنع. الإذن بعد توهم المنع. نعم. فإن كان الصوم اللي على أختها واجب فواجب، أو مستحب فمستحب. وكما في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قواعد في مقتضيات الأمر. واحد، قيل الأمر المطلق عن ذكر الزمان يدل على الفور، يعني الأمر إذا صدر إما أن يصدر مقيدا بزمان، وإما أن يصدر متروكا للفاعل المأمور، وإما أن يطلق عن تحديد شيء. قل لك مثلا ذاكر الآن، خلاص حددت لك الزمان، أو ذاكر غدا، أو ذاكر إن شئت الآن وإن شئت غدا، كل هذا أنا حددت فيه المطلوب. طب لو قلت لك ذاكر فقط، صلي فقط، هكذا مطلقة ليس فيها زمان، فهل يدل على الفور بمعنى أنه يجب عليك أن تقوم الآن فتذاكر، فإذا تأخرت بعض الوقت ثم بدأت في المذاكرة هذا التأخير معصية؟ قال فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على هذا يدل على أن الزكاة والحج إذا وجدت أسبابهما يجب فعلهما فورا بمجرد توفر شروطهما وانتفاء الموانع، ويأثم لو لم يفعل. هذا معناه أن الأمر المطلق يدل على الفور، هكذا قيل. والصواب أنه لا يقتضي الفور إلا بدليل، إذا جاء دليل يدل على الفور فيقتضي الفور، أما إذا لم يأتي دليل يدل على الفور فإنه لا يدل على الفور، لو أخرته لا تأثم، لأن الغرض من الأمر إيجاد الفعل، فلا يتقيد بزمن قريب أو بعيد إلا بقرينة. فمثلا يعني آتوا الزكاة، آتوا الزكاة، إذا الإنسان تأخر يوم، تأخر أسبوع، تأخر شهر في إعطاء الزكاة الواجبة عليه، لا شك أنه لا يأثم. لماذا؟ لأن الشرع لو كان يريد ذلك على الفور لقال أد الزكاة فورا، تمام؟ إلا ما قال فيه الشرع وآتوا حقه يوم حصاده مثلا، يعني حدد لك الزمان، تمام؟ يعني هناك يقصد على الفور. أما إذا لم يرد ما يدل على الفور فإنه إيه؟ فإنه لا يدل على الإثم إذا تأخر. وأحيانا تجد إعطاء الشرع لك فرصة للفعل مما يدل على الإيه؟ مما يدل على الإذن، وأنه لا يدل على الفور. مثلا قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، مع أنه جعل للصلاة وقتا، جعلها ثلاث ساعات، جعلها سبع ساعات، جعلها خمس ساعات، ثلاث ساعتين، وهذا إيه؟ وهذا مع كلمة وأقيموا، يبقى إذن هو يقول لك أقيموا وفي هذا الإيه؟ الزمان، يعني لو أخرت نصف ساعة، أخرت كمان ساعة، فهذا إيه؟ هذا لا يدل على الإثم. قال ولكن إذا تأخر المكلف عن الأداء فورا فيجب أن يعتقد وجوب الفعل عليه، إذا تأخر يعزم على الفعل، يضع في قلبه العزم ويبيت القصد على أنه يذعن، يمتثل، أنه يهيئ نفسه ويصلي، لكن لا يوقعها الآن، إذا أوقعها الآن برئت منها ذمته. طيب إذا لم يوقعها يبقى إما الأداء وإما أن يعزم في قلبه على الأداء. قال ويعزم على الأداء في الزمن المتأخر كالعزم على أداء الصلاة قبل خروج الوقت، والعزم على فعل الحج قبل العجز عنه، وهذا مذهب الحنفية، وهذا مذهب الحنفي ومذهب الشافعية أيضا، إن هو لا يدل على الفور، ولكن يجب الايه العزم على الفعل بشرط سلامة العاقبة، فلو مات قبل الأداء أثم. بشرط سلامة العاقبة فلو مات قبل الأداء أثم. وهذه المسألة فيها برضك الخلاف، والصواب أنه لا يأثم لأنه فعل الواجب عليه وهو العزم وأخر ما هو مأذون له فيه، طبعا إلا إذا كانت أسباب الهلاك حاضرة، كمثل مثلا إنسان حكم عليه بالإعدام ويعلم أنه لن يتمكن وأخر الصلاة، هذا حتى لو عزم على أدائها فإنه إيه؟ فإنه يأثم. اثنين من قواعد في مقتضيات الأمر، الأمر يقتضي الصحة والإجزاء. من فعل الفعل الذي أمر به كما أمر به ففعله صحيح، ويجزئه ما فعل صحيح، يعني معناه أنه إيه؟ أنه سقطت عنه المطالبة به، ويجزئه ما فعل يعني لا يطالب بالإعادة، فيخرج عن عهدة الأمر، يعني معناه أنه امتثل وأنه لا يأثم بعد هذا، طلب منه ففعل. فمن بحث عن الماء فلم يجده فصلى بتيممه ثم وجد الماء في الوقت لم تبطل صلاته ولم يلزمه الإعادة، لأنه صلى كما أمر بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا هذا إذا دخل في الصلاة، أما إذا كان قبل الصلاة فيقال فيه وجد الماء، وجد الماء مقصود في الآية فلم تجدوا ماء حتى دخلتم في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة ها خلاص أجزأك التيمم. ومن قال له الطبيب المسلم إن مرضه مزمن فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم صح، يعني عادت إليه صحته، لا يلزمه قضاء الصوم، لأنه فدى أطعم، يعني كما أمر بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثلاثة من قواعد في مقتضيات الأمر، الأمر المطلق لا يدل على التكرار إلا بدليل. عندنا الأمر ممكن يأتي ومعه ما يدل على طلب التكرار، قل لك صلي كل يوم 5 مرات، خلاص يبقى صلي معناها إنك لا يجزئك إلا أن تصلي كل يوم 5 مرات. أما لو قال لك صلي فقط خلاص هذه المرة مطلقة ليس فيها تقييد، طب لو قال صلي مرة، زكي مرة، حج مرة، خلاص يبقى تفعل ما يطلب منك. فإذا أطلق هو ده اللي فيها الإيه؟ فيها الخلاف. قال فيتأدى بالمرة الواحدة، هذا هو الصواب. إذا صدر أمر مطلق من الشرع مثل قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كلمة صلوا عليه واجب لكن لا يفيد التكرار لأنه لم يذكر التكرار في الآية، صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى ده أمر مطلق. تمام، الأمر المطلق لا يدل على التكرار إلا بدليل، الأمر المطلق لا يدل على التكرار إلا بدليل. تمام، فيتأدى بالمرة الواحدة، إذا فعلوا مرة واحدة انتهت المسألة. لماذا؟ مطلوب مني أن أفعل وفعلت سقطت المسألة، من فعلها المرة الواحدة أبرأ ذمته. ودليل القاعدة ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا كل عام هل كان هذا الرجل سيسأل؟ لا. طب لو قال إن الله كتب عليكم الحج مرة واحدة في العمر هل كان الرجل يسأل؟ فلذلك إذا جاء الأمر مبينا فيه العدد المطلوب سواء مرة أو 10 مرات أو كل فترة فنلتزم بالنص. طب فإذا جاء مطلقا يبقى يكفي فيه فعله مرة واحدة، يبقى هل يدل الأمر المطلق على التكرار؟ لا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها الرجل 3، فقال لو قلت نعم لوجبت صلى الله عليه وسلم. لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. يبقى إذن كانت كلمة فحج محمولة على المرة.
دليل وأقيم الصلاة، دليل على الصلاة يدل على الفطرة.
وأقيموا الصلاة، لكن جاءت
صلاة
حديث
القرآن.
أخرى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وهكذا. إن الله خمس صلاة فرضهن الله في اليوم والليل، فكل هذا يدل على أن إقامة الصلاة مطلوبة كلما دلكت الشمس وغربت الشمس وجاء الفجر وتتكرر. يبقى ده أمر جاء معه ما يدل على التكرار.
بالدليل
أمر جاء معه ما يدل على التكرار، وإن كانت وأقيموا الصلاة عامة، إلا أنها جاءت في آيات أخرى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وحديث خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، ده معروف كده، يبقى مطلوب فيها التكرار، يبقى ده خرج بدليل، تمام، دل على التكرار بدليل، تمام. طب لكن الأمر المطلق اللي هو ما فيهوش دليل، أو اللي هو ما فيهوش بيان، لا قال لك كرر ولا قال لك ما تكررش، يبقى ده مرة واحدة تكفي. قال ثم قد يدل على التكرار تقييد الأمر بما يدل على التكرار. ورد فيه كرروا يا جماعة الكلام ده، كما في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقد يدل عليه غير ذلك، ومثاله استفادتنا التكرار في الصوم والصلاة، فمن شاؤه أن الصلاة علقت بسبب يتكرر هو طلوع الفجر. لماذا نكرر الصلاة؟ أن الصلاة علقت على أوقات، وهذه الأوقات تتكرر، وقيل لنا كلما تكررت الأوقات صلوا، خلاص نصلي. كذلك الصوم علق بسبب متكرر هو دخول الشهر الكريم الذي يتكرر كل عام، والتعليق به هو في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لم يقل مثلا صوموا رمضان مثلا، إنما قال إيه؟ قال من شهد فليصم. يبقى كلما جاء عليك رمضان صمته، من شهد منكم الشهر فليصم، يبقى كل شهود لشهر رمضان يوجب الإيه؟ الصيام. ومثله قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى ده يطلب الإيه؟ الوضوء لكل إيه؟ لكل صلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يبقى كل نداء تكرار، كل نداء تكرار. يبقى إذن عندي الأمر هنا يأتي على 3 أنحاء، إذا جاء يطلب مرة واحدة فتفعل مرة واحدة، إذا جاء يطلب فعل الشيء بتكرار لوقت كذا أو لحين كذا أقول مثله أفعل ما يأمرني به، أما إذا خلا عن أي شيء فلم يحدد فيه هل المطلوب مرة أو المطلوب التكرار، خلاص يبقى أنا إيه؟ يكفي فيه مرة، تكفي فيه مرة. قاعدة أقسام الأوامر النبوية ودلالة كل قسم. تنقسم الأوامر الواردة في الأحاديث النبوية 3 أقسام. الأول الأمر التشريعي، وهو الذي قصد منه أن يكون شرعا للأمة الإسلامية، فيكون لازما لمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولغيره من المسلمين إلى أن تقوم الساعة، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة، وقوله أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه كلها أوامر شرعية، فعرفنا أنها أوامر شرعية، إذن فواجبة التنفيذ، تمام. كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أو كل من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فواجب عليه أن يلتزم به وأن ينفذه. الأمر الثاني الأمر المصلحي، وهو الأمر الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ولي أمر المسلمين في وقته، أو قائدا للجيش في الغزوات، أو المتولي لمصلحة من المصالح العامة والوقتية للأمة الإسلامية، كأمره للصحابة بالمسير إلى بدر. هذا ليس أمرا شرعيا، وإنما هو أمر للمصلحة، أمر إداري كما يقولون. وأمره صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه بحراسة الجيش، أو بأن يتولى أمر المدينة في غيبته، أو أن يتولى مصلحة معينة، ده أمر مصلحي أو إداري. فهذا النوع من الأوامر موقوت، في معنى أنه انتهى بزمانه، لم يعد يصلح الآن العمل بمثله. أمر النبي فلان أن يقود الجيش، أمر النبي فلانا أن يبقى في المدينة، أمر فلانا أن يتولى مثلا سقاية الجيش، وهكذا. هذه أوامر موقوتة بوقتها، ليس شرعا دائما، ولا يلزم إلا من وجه إليه الأمر، فلا يجب في حق غيره، لا يجب في حق غيره. الثالث من أقسام الأوامر النبوية أمر عادي فردي، كأن يأمر صلى الله عليه وسلم خادمه بفتح الباب، أو بأن يسقيه ماء، أو يأمر أحد أصحابه بذبح شاة، أو بإشعار هديه بالنيابة عنه. وهذا النوع كذلك لازم، يعني واجب، لمن وجه إليه الأمر، لكن لا يدل على الوجوب في حق غيره، حتى من الذين كانوا موجودين وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجه إلى فلان أنه يعمل كذا، يذبح شاة، يسقيه ماء، يفتح الباب، كمثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري أن يقف على الباب ليأذن لمن يدخل أو لا يأذن، لما كان في البستان. فهذا هذا خاص بأبي موسى. لو جاء إنسان آخر لا يقول أقوم مقام أبي موسى لأن الأمر وجب علي فأقوم معه، تمام. هذا هو الأمر. قال الفصل السادس النهي. النهي مقابل الأمر، النهي ضد الأمر. إذا كان الأمر هو طلب الفعل فهذا طلب الترك. قال فهو طلب الكف عن الفعل، يعني ترك الفعل، عدم الفعل، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، أيضا على وجه الاستعلاء، يعني لابد أن يصدر من الأعلى إلى الأدنى حتى نقول إنه هو النهي الشرعي. والتعبير عنه في اللغة يكون بلا الناهية، لا الناهية، نحو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والتحذير يكون بلا، والتحذير بإياك ونحوها، نحو إياكم والجلوس في الطرقات، هذا أيضا نهي. ولفظ اترك ونحو، نحو دعي الصلاة، اترك الصلاة أيام أقرائك. ولفظ النهي، أنهاك عن كذا، نهيتك عن كذا، نهينا عن كذا، انتهي عن كذا، وما اشتق منه، نحو الحديث أنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير، أي عن الانتباذ فيهن. أنواع من أنواع من أنواع الانتباذ كانت تؤدي إلى الإسكار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والنهي بلا قد يخرج إلى معان أخرى غير طلب الكف تعلم من كتب اللغة. إذن هنا الأمر الأول أن النهي طلب الكف عن الفعل، والأمر الثاني أنه يعبر عنه بلا الناهية والصيغ التي ذكرها. دلالة النهي، الأصل في النهي من الشارع أن يدل على التحريم، إذا ورد النهي يبقى لابد وأن تجتنب ما نهاك عنه، نحو لا تشرك بالله، إذن هذا لم يقل لك مثلا لا تشرك بالله فإذا أشركت دخلت النار، لا، هو نهاك نهيا مطلقا، فالنهي المطلق يحمل مباشرة على التحريم. قال وقد يدل النهي على الكراهة فقط إن اقترن به قرينة تمنع دلالته على التحريم، يعني جاء مع النهي ما يدل على التحريم فهو حرام، وإذا جاء النهي ولا يدل شيء معه فإنه يحمل على الحرام، وإذا جاء ومعه قرينة تدل على صرف النهي عن التحريم فيدل على الكراهة فقط، كحديث إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات، لو وقف عند هذا الحد كان حراما، كان الجلوس في الطرقات حرام لأنه نهاهم عنه بإطلاق، لكن أذن لهم صلى الله عليه وسلم بشرط أن يعطوا الطريق حقه. إذا يبقى الجلوس مكروه، فإذا يعني جلس يبقى لا يكون حراما عليه وإن كان الأولى تركه. قاعدة: النهي المطلق هو للدوام والفور، ده عكس الإيه؟ بعكس الأمر. الأمر كان الأمر المطلق لا يدل على التكرار وأيضا لا يدل على الفور، تمام؟ فإذا فعلت الأمر مرة الحمد لله خرجت، يبقى لا يدل على التكرار، وإذا فعلت الأمر مع التراخي كذلك خرجت، تمام؟ لكن النهي يدل على الفور، من أول لحظة نهاك فيها عن الشيء يجب أن تنتهي، يجب على الفور أن تنتهي، تمام؟ وكذلك يدل على الدوام، لأن المطلوب من النهي إيه؟ أنك لا تفعله ولا مرة، تفعله ولا مرة، ففي كل زمن يأتي عليك أنت منهي عن فعل الإيه؟ الحرام. لا تشرب الخمر، كان إنسان يشرب الخمر قال له لا تشرب الخمر، فمن أول هنا يجب أن ينتهي، ولذلك لما نزل قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون قالوا انتهينا ربنا، من أولها ليه؟ لأنه على الفور مباشرة. طيب، ويبقى هذا النهي مطلوبا في كل لحظة، إذن النهي يدل على التكرار، التكرار، لأنك لو فعلت مرة يبقى اسمك إيه؟ اسمك ما انتهتش، تمام؟ نعم. النهي يقتضي لغة وشرعا المنع من إيجاد الفعل بوجه من الوجوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ومن هنا كان مقتضى النهي الترك على سبيل الدوام، وهو أيضا يقتضي الفور أي ترك المنهي عنه في الحال في اللحظة، لأن إيجاد الفعل المنهي عنه ولو مرة واحدة مخالف، صحيح؟ مخالف؟ نعم. يبقى معناها لو صدر الأمر يا فلان لا تلعب، يا فلان لا تهمل، فمعناها على الفور، يبقى الآن ابدأ في عدم الإهمال، ابدأ من الآن في الامتناع عن اللعب. طيب، ولو بعد ساعة لعبت يبقى مخالف للأمر، طب بعد ساعتين يبقى مخالف للأمر، طب بعد 10 ساعات مخالف للأمر، تمام؟ يبقى إذن النهي موجود على رأسك دائما، وإلا فلماذا مثلا نمتنع عن الزنا في كل الأحوال؟ لأن النهي دائما قائم. لماذا نمتنع عن شرب الخمر؟ لأن النهي دائما قائم، وهكذا. فهو يدل على الفور، يبقى من أول لحظة إلى ما لا نهاية النهي موجود. أقسام النهي: النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسام، كما تقدم في الأمر انقسامه إلى 3 أنواع. النهي التشريعي، ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع فيكون إيه؟ ها؟ شرع، ونحن نتأسى به، صدر أيامه صلى الله عليه وسلم للموجودين وظل إلى يومنا وإلى يوم الدين على كل المسلمين. والنهي المصلحي اللي هو نهي إداري يلزم من صدر له الأمر في وقته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، والنهي العادي، ها، نهي العادي اللي هو لا تفتح الباب، لا تحمل الشراب، لا ترفع الأكل الآن، مما يقول صلى الله عليه وسلم لخادمه ونحوه، فهذا يلزمه هو فقط أيضا ولا يلزم أحدا من العالمين، تمام؟ قاعدة: النهي الدال على التحريم يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى الله تبارك وتعالى عن معاملة من المعاملات أو عن عبادة من العبادات وكان هذا النهي على سبيل التحريم، تأكدنا أنه حرام مش مكروه، يبقى إذا لو فعله فهو غير صحيح، هو غير صحيح، يبقى هذه عبادة فاسدة أو هذه معاملة فاسدة. قال: النهي التشريعي إن كان دالا على التحريم، قلنا أن فيه نهي للتحريم في نهي للكراهة، إذا تأكدنا أن النهي للتحريم يقتضي زيادة على دلالته على اسم المعصية فساد المنهي عنه. يبقى النهي الذي يدل على التحريم يترتب عليه شيئان: الشيء الأول أنك تأثم، والشيء الثاني أن العمل الذي تقوم به يفسد، سواء في العبادات أو المعاملات. إذا قمت بعبادة أنت منهي عن فعلها، كمثل مثلا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس، والصلاة وقت عن الصلاة وقت غروبها، وعن الصلاة وقت الزوال، هذه ثلاث أوقات. لو قام إنسان يصلي في هذا الوقت، أولا هو آثم، ثانيا صلاته لا تنعقد، صلاته فاسدة. يبقى الأمرين الاثنين. قال: فإن نهي الله تعالى عن فعل يدل على إرادة الله لمنع وجود ذلك الفعل، فلو صححناه مع النهي لكان ذلك إبطالا للغرض من النهي. كيف نقول له أن إذا فعلته فهو صحيح وهو منهي عنه، فيجتمع التحريم اللي هو الاسم مع الإيه؟ مع صحة الفعل؟ لا، لأن غرض ربنا سبحانه وتعالى، قصد ربنا عز وجل، إرادة الله، هذا التعبير الأصوب يعني، إرادة الله عز وجل من العبد أن يمتنع عن الفعل، فلا نقول له افعله وإيه ويكون صحيحا. لا، فمما نهي عنه من العبادات صلاة الحائض. يبقى الحائض لو صلت أولا عليها إثم، والثاني ها صلاتها فاسدة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الحائض دعي الصلاة أيام أقرائك، اتركي الصلاة أيام أقرائك، أيام الحيض. فلو صلت وهي حائض أثمت من جهة لارتكابها المنهي عنه، ومن جهة أخرى لم تصح صلاتها. ومما ورد النهي عنه أيضا صوم يوم العيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد ويوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فمن صامهما فلا صوم له، أولا صوم غير صحيح، ثانيا بالإضافة إلى ارتكاب الإثم عليه إثم، والصوم غير صحيح. ومنه في المعاملات النهي القرآني عن البيع الربوي في آية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إذا الإنسان تعامل بالربا، أولا المعاملة غير صحيحة، ثانيا يأثم، وذلك يدل على أن العقد الربوي فاسد ويرجع كل من المتعاقدين بماله. يعني لا يحل للبائع أن يستمتع بالثمن، ولا يحل للمشتري أن يستمتع بالسلعة، بل لا بد من أن يتراجع. ومنه النهي النبوي عن بيع المضامين والملاقيح، وهي الأجنة في بطون أمهاتها، فلو وقع عقد البيع عليها كان العقد فاسدا، بالإضافة إلى أن كل من العاقدين البائع والمشتري يأثم لمخالفة النهي. بإذا يترتب الإثم ويترتب الإيه؟ الفساد. لكن هذا في إيه؟ في النهي الذي يدل على التحريم، مش كل نهي. تمام. وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يدل على أن من عقد على امرأة أبيه فعقده باطل ويأثم. بالعقد باطل من ناحية، والليه والناحية الثانية أنه إيه؟ يأثم، لأن فيه يأثم مع إيه؟ يأثم مع صحة العقد مثلا. تمام. لا، هنا عقد باطل وإيه؟ ويأثم. لكن إذا ورد مثلا عندي دليل من الأدلة يدل على أن النهي لا يقتضي الفساد، أن النهي لا يقتضي الفساد، تمام؟ يبقى معنى ذلك أعمل به إذا دل الدليل، كمثل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المصراة، الإنسان يبيع مثلا شاه أو يبيع مثلا بقرة، تمام؟ ويربط على ثديها لا يحلبها، تمام؟ إلى أن تذهب إلى السوق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن إيه؟ فمن وجد ذلك فهو بخير النظرين، تمام؟ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من إيه؟ وصاعا من تمر، مقابل إن هو حلبها يعني، تمام؟ يبقى معنى إنه يمسكها يعني إيه؟ مع أن هي نهى عن المصرة، يبقى فيه نهي وصحح البيع، نبي اللي صحح، خلاص نمضي على التصحيح. نعم. أما النهي الدال على التحريم المطلق الذي ليس فيه دليل على صحة البيع هذا يقتضي الفساد. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.